يعني أفتى بعضهم باستحباب رفع اليدين في الدعاء على للميت أثناء الصلاة عليه. ها هنا نسخ أغلب النسخ مع عروة فيها خلل في العبارة، بل كان رفع اليدين في الدعاء على الميت. دعاء الميت هذا التعبير يختص بما إذا كان الميت منافقا مخالفا، دعاء على كذا هذا منع دعاء للضرر. فهذه إما نسخة مغلوطة أغلب النسخ، وإما هنا تقدير مكتور وهو رفع اليدين في الصلاة على الميت حين الدعاء عليه. كلمة للميت ماكو سيدنا، كلمة على موجودة سيدنا على الميت، فلا بين على بين قبل على يكون نقدر كلمة الصلاة، صلاة على الميت وليس الدعاء على الميت. وهنا يجي خلل آخر وهو رفع اليدين في جميع الصلاة، فلا بد من تقدير آخر على كلها نسخة. هذا مطلب لم يكن يخفى مثل ذلك على يزدير رضوان الله تعالى عليه، مستحيل عادة، فلا بد أن هناك خلل في النسخة. كيف ما كان معلو بهض هو أنه في بعد تكبير الرابعة أو تكبير الرابعة بل يدعو الإنسان للميت أو على الميت، هل يرفع يدين ويستحب رفع يدين أو لا؟ قيل برفع ذلك. واستدل على ذلك سيد السند في المدارك قدس الله نفسه بما ورد هذا فيها الروايات الواردة فيها، بل كيفية الدعاء إنسان لما يدعو لنفسه أو لغيره. بل هناك ورد قالوا دلت على الأدلة على استحباب رفع اليدين في مطلق الدعاء، فعين يدين يثبت بذلك هذا الاستحباب حتى في الدعاء للميت أثناء الصلاة عليهم. ورد عليه صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه يقول على هذا يكون رفع اليدين فيها من الصلاة إلى على النبي إلى آخر، لأنه صلاة موارد عكو دعاء، صلاة على النبي دعاء، صلاة دعاء للمؤمنين كذلك، دعاء للميت كذلك. فأنت فقط تفتي بخصوصه دعاء على الميت هذا غير واضح، فأنت لا تقول باستحباب في هاي موارد الثلاثة. وإشكال آخر أنه وهو الذي يميل إليه، هذا الإشكال الثاني يميل إليه أو يشير إليه صاحب العروة، وهو أنه محل الكلام هو رفع اليدين هذا في أثناء صلاة الميت خصوصية بهذه الحالة مو مطلق الدعاء، وبهذه الروايات لا يثبت ذلك. أما هذا ما جاء في كلمات العلامة رضوان الله تعالى عليهم. أما الروايات التي استدل بها على رفع اليدين فهي منها الرواية الأولى من باب 12 من أبواب الدعاء مطلقا، في باب جزء وسائل هذا باب الجزء الرابع. أنا سألت أبا جعفر سلام معتبرة محمد المسلم قال سألت أبا جعفر سلام الله عليه عن قول الله عز وجل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قالت سأل الراوية عن معنى هذه الآية الشريفة، فقال إمام سلام الله على الاستكانة هي الخضوع والتضرع، رفع اليدين والتضرع بهما. هذه رواية، وهناك هاي رواية معتبرة فقط في هذه الروايات، وهي تقريبا 6 روايات هذا كذا. ورواية هذه بل الثانية من نفس هذا الباب أيضا رواية محمد المسلم سأل أبا عبد الله، هناك كان سأل أبا جعفر، هنا كان قولي في قوله سبحانه عز وجل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، قال التضرع رفع اليدين. هو استدلال بهاتين الروايتين على استحباب رفع اليدين في الدعاء، على استحباب هذا استدلال غير واضح، والوجه في ذلك إن الروايتين وردتا في مقام التفسير هذه الآية الشريفة، وهذه الآية الشريفة في مقام الذم والذم أولئك المتكبرين كانوا لا يخضعون لله سبحانه فاستحقوا نار جهنم، فعلل دخولهم نار جهنم واستحقاقهم السقط الإلهي بعدم الاستكانة وعدم ولا التضرع. فمعنى ذلك لو فهمت الرواية تدل على لزوم وعلى حرمة هذا العمل، فبذلك إما أن نلتزم بأنه هذا تدل على الوجوب، وجوب رفع اليدين مو استحباب، أو نكون الرواية أجنبية عن رفع والوجوب والاستحباب، إنما هي نادرة إلى رفع اليدين بعنوان الخضوع والابتعاد عن التمرد هذا الجانب، فالرواية تكون أجنبية عن محل الكلام جملة وتفصيلا. هذه رواية، وكذلك الرواية الثانية أن يقول ما نتضر ما هو ليس الكلام في المور مو مطلق، رواية واردة أخي الذي في تفسير آية شريفة، آية واردة في مكة أنا هم أقول موردخا، هذه الآية رواية واردة في تفسير الآية الواردة في ذم وفي استحقاق هؤلاء النار جهنم. خدمتكم أنا. بله. على كل حال. بله. الرواية ثالثة ضعيفة سند. تروي هذا فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين. هذا يدل على التزام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. كان كذا يعني كان من عادته وأنه كان مستمرا كل ما دعا الله سبحانه هذا كان يبتهل برفع يدين. آمنا. فعين يدين استمرار ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم هذا إما يقتضي على نهي الإلزام أو لا عقل يثبت بذلك الرجحان. هذه دلالة هذه رواية على استحباب رفع اليدين على الرجحان، ورجحان هو لب الاستحباب يثبت، ولكن الرواية ضعيفة السند يفتكر هذا على الاستدلال بهذه الرواية إلى دعم هذا الاستدلال بقاعدة التسامح، وتلك القاعدة مرحومة هذا لم نلتزم بها. وكذلك الرواية الرابعة أيضا يدل الله تعالى أوحى إلى موسى ألقى كفيك ذلا بين يدي استغفر الله سبحانه يقول كفعل العبيد عبد المستسرق إلى سيده، فإذا فعلت ذلك رحمت وأنا أكرم القادرين. هذا يدل على بل على رجحان هذا، ولكنه أيضا رواية ضعيفة. رواية خامسة أيضا ضعيفة السند في بعض المجاهيل عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه سأله زنديق إن زنديقا سأله فقال ما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض، لأن الله في كل مكان. هذا فقال أبو عبد الله العاصم ذلك في علمه تعالى وحياته وقدرته سوى، يعني رفع اليدين وإنزال، لكنه عز وجل أمر أولياءه وعباده برفع أيديهم إلى السماء نهو العرش لأنه جعل معدن الرزق. هذه الرواية مشتملة على أمر، أمر أولياءه برفع اليدين بل إلى العالم، هذا أمر ظاهر أو حقيقة في الوجوب، ولكن تعليل الموجود لأنه جعله معدن الرزق هذا فثبتنا ما سبق إلى آخر رواية، فهذا التعليل يتناسب مع الأمر الاستحبابي. هذه رواية تفيد الاستحباب ولكنها ضعيفة السند. مرسلة طبرسي رضوان الله تعالى عليه في الاحتجاج أيضا بين بلي أبي قرة هذا اللعين قال له ما بالكم، قال لي إمام صادق إمام رضا سلام الله عليه، ما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إلى السماء؟ قال أبو الحسن سلام الله عليه إن الله استعبد خلقه بدروب من العبادة إلى أن قال واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع، هذا ببسط يدين ببسط الأيدي ورفعها إلى السماء لحال الاستكانة علامة العبودية والتضلل. أيضا هذا أيضا خضوع أيضا تعليل، هذا يقتضي وإلا ظاهره أمر وجوب، أيضا رواية تدل على استحباب مقتضى التعليل إلا أن رواية ضعيفة سند. وعلى هذا إثبات أصل الاستحباب رفع اليدين هذا بالخصوص هذا مطلقا هذا يفتكر إلى الدليل لم يثبت ذلك، فإذا حتى يتعدى من مطلق الدعاء إلى الدعاء في خصوص للميت في أصل هذه الرواية، فإذا كان من حق اليزدية أن يتنصل عن هذا الاستحباب فقال أنه لم يثبت هذا الاستحباب، بل أشار أنه هذا تشريع إثبات رفع اليدين بالخصوص أثناء الصلاة صلاة على الميت هذا بعنوان الاستحباب، هذا طيب كلامه يشير إلى أنه هذا نوع من التشريع لم يثبت. ثم الرواية ما مطلب آخر بقى وهو أنه إذا هاي تصلي فلأفضل يستين رضوان الله تعالى عليه أن الحياة تقف بصف منفرد، يعني صفوف صف أول وثاني وثالث هي لا تقف مع الصفوف بل تقف هذا منفردتان في صف مستقل. هم هذا ملي ورد في بعض الروايات هذا، لكن دلالة تلك الروايات على هذا الحكم محل إشكال. عمدة روايتان بل من باب في باب 22 من أبواب صلاة الجنازة، الرواية الأولى والثالثة. أما الأولى وهي صحيحة محمد المسلم قال سألت أبا عبد الله صادق سلام الله عليه عن العائد تصلي على الجنازة استفهام، قال نعم ولا تصف هذا معهم نسخة ولا تقف معهم، هو لا تقف معهم له أسلوبان أن يكون في صف في صف مستقل هذا صف أمامها صف كامل وهي تقف في الصف بعد واحدة، ويمكن أن يكون تقف يعني بعيدة في اليمين أو اليسار أيضا يكون منفردة. ليش يقول تصفوا لا تقفوا معهم يعني لا تصفوا وتقفوا خلفهم، كلمة خلف معكم، فأنت تريد تستفيد وقوف العائد هذا خلف الصفوف، رواية تقوف لا تصفوا معهم أو لا تقفوا معهم، وقوف مع الإنسان قد يكون من عمام قد يكون بصفه قد يكون هذا عدم الوقوف معه، يتحقق بطريقين بالصف مستقل وبابتعاد عن بلها عن مسلهم، فإذا الرواية غير ظاهرة فيما أدعيه. الرواية الثانية ضعيفة السند هذا ولكن بعيد عن الدلالة، إذن بل محل الشاهد فقط رواية ثالثة من نفس هذا الباب وفي سنده محمد الكندي وهو الحسن بن محمد بن سماعة الكندية بل الواقف فيها ثقة، وهو عن ميسمي وهو بل أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب أيضا ثقة، فرواية معتبرة. عن عبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال قلت تصلي الحائض على الجنازة؟ قال نعم. قال ولا تصفوا معهم تقوم منفردة. أيضا يأتي الكلام الذي قلنا قبل قليل، هذه ليس صريحة بأن تقفوا في الصف خلف هذا الصفوف الأمامية، ليس ذلك هذا، فإذا أصل دلالة الرواية على أن تقف في صف مستقلة غير واضحة، نعم تكون مبتعدة منفردة يعني بتكون منفردة مبتعدة يمينا وشمالا أو منفردة، هذا من حيث القلب. هذا واضح. بعضهم أشكلوا على الاستدلال إشكال آخر غير الذي كنا هنا، وهو أنه برواية مختصة بما إذا كان كل الناس مسلين رجال، لأن ضمير مذكر موجود، لا تقف معهم لا تصف معهم، هم لا يشمل النساء. أجاب صاحب مصباح الهدى رضوان الله تعالى عليهم أن هذا قال مقصود به المسلين، ما سوينا شيء، مسلين هم مذكر. والصحيح الجواب عن هذا الإشكال هو ما قلنا مرارا مناسبات مختلفة، وهو أنه أحكام عندنا على ثلاثة طوائف، أحكام مشتركة بين الرجال والنساء، وحكم أحكام مختصة بالرجال، أحكام مختصة بالنساء. فإذا كان الحكم مختصا بالرجال يأتي بضمير مذكر، وكذلك يأتي ضمير مذكر إذا كان الحكم مشتركا بين صنفين رجال ونساء، كذلك يأتيها بتعبير مذكر. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، المرأة مو واجب عليها صوم، بما أن الحكم غير مختص بالرجال، واللغة مبنية على هذا أن يكون التعبير بين تعبير المذكر. نعم قد تكون هناك حكم مشترك، يكون هناك حكم مشترك، ولكن مع ذلك يأتي تعبير مؤنث ومذكر على هذا، مثل هذا قوله تعالى السارقة والسارق، مع أنه حكم مختص وغير مختص بالرجال، مع ذلك جاء بالتعبير أنثى وتعبير. وكذلك أجل لكم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، أيضا جاء هنا خصوصية، لأنه كان متركز في عقول الناس أن المرأة ضعيفة العقل، هذا مستضعفتون، لعلها لا تستحق هذه العقوبة القاسية على السرقة وعلى الزنا أجلكم الله. ولذلك جاءت الآية لتؤكد يلا هنا هذا الحكم شامل للصنفين معا، لأجل هذه الخصوصية وغيرها. فالنتيجة إذا لم تكن مثل هذه الخصوصية هذا، فحينئذ التعبير حتى اليوم إذن تعبير مذكر سياقا، تعبير لقواعد المرور يأتي كلها تعبيرات المذكر، مع أنه أحكام مختصة ليست مختصة بالرجال. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بل إن الله من يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أيضا تعبير منه لأن حكم غير مختص به. وبما أن أحكام الميت غير مختصة بالرجال والنساء، ولذلك جاء بالتعبير المذكر، ينبغي أن يكون جواب عن إشكال بهذا الجواب. ثم صاحب المصباح الهدى عطف بل هذا نفسا على الحيض، مع أن الروايات التي قرأناها في خدمتكم وفتاوى الفقهاء وكلمات الفقهاء مختصة بهذا الحيض، وأنت تثبت هذا الحكم وهو وقوفها منفردا منفردة في النفسا أيضا من عين، عطف رضوان الله تعالى ولم يبين وجه هذا التعدي منه، لعلهم غفلا. الذي أتخيل أنه رأى هذا على اشتراك في كثير من الأحكام، بل في معظم الأحكام الحرمة المحرمة الحرمات والواجبات والمكروهات ما مشترك بين النفساء وبين الحيض، لعل ذلك هو دفعه إلى التعدي من الحيض إلى النفساء، وهذا جدا غير واضح. هناك أحكام مختصة بالنفساء، أحكام مختصة مثلا هذا حيض لا يكون أقل من 3، لا يكون أكثر من 10، ونفاس هذا لا يكون أكثر من 10، ولكن هذا قد يكون أكثر من أقل من 10 إذا كان ذات عادة من حيث الحيض، ولكن قد يكون نفاس لحظة لا، فأكو هناك فروق. فمن أين فهمت يا صاحب المصباح الهدى أن هذا الحكم الذي ذكر في هذه الروايات هذا يعم النفساء؟ إذا هذا التعدي في الأمور العبادية قياس لا نقول به أبدا. فالحكم في خصوص النفس هو هذا فقط ولا يعم النفس. والحمد لله بالعالمين.